بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإني أوصي نفسي وأوصيكم عباد الله بتقوى الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، عباد الله، لقد أرسل الإسلام أسسا متينة تكفل السعادة للبشرية كلها، فأمر بالعدل والإحسان وإعطاء كل ذي حق حقه، وأولى عناية كبرى بالأسرة والأطفال، وحث على الإحسان إلى الطفل قبل مجيئه، وذلك بحثه على اختيار الزوجة الصالحة، لأن حسن اختيار الزوجة من أعظم أسباب صلاح الذرية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال في المقابل: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقد ورد في كتاب الله سبحانه حرص الأنبياء والصالحين على الدعاء بصلاح العيال والذرية قبل مجيئهم، فمن ذلك دعاء زكريا عليه السلام حينما قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. عباد الله، لقد جعل الإسلام رعاية الطفل وعنايته أمانة عظيمة في عنق الوالدين منذ ولادته، وإننا يا عباد الله نعيش زمنا عجيبا، نعيش زمنا نحتاج فيه إلى تذكير الآباء برحمة العيال. كيف نذكر برحمة هي مغروسة في مكنون النفوس؟ ولكنه عجائب الدهر. نعم، أقول عباد الله، وهو في الحقيقة نافلة من القول، لقد جعل الإسلام رعاية الطفل أمانة عظيمة في عنق الوالدين منذ ولادته، فأمر بإرضاعه والعناية بمأكله ومشربه وكسوته ودفع الضرر عنه ما أمكن، فقال عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن تربية الأطفال مسؤولية الوالدين وحظهم على تحمل القيام بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد جميعا وعدم التمييز بينهم، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. بل وأنكر صلى الله عليه وسلم على من أخل بالعدالة في قبلة خص بها ابنه دون ابنته، فقد كان أحد الآباء جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بني له فأخذه فقبله وأجلسه في حجره، ثم جاءت بنية له فأخذها وأجلسها إلى جنبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما عدلت بينهما؟ والذي لا يعدل إذن هو جائر وظالم في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شهد تلكم الحادثة. بل جاء الحث على الإحسان إلى الأطفال بشكل عام، خصوصا من حرم حنان والديه أو أحدهما، فقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على العناية الفائقة بالأطفال اليتامى ومتابعتهم، وبين فضل ذلك وثوابه، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. أيها الآباء، أيتها الأمهات، إن حسن رعاية الأطفال مسؤولية عظيمة، وخير طريق للنجاح فيها أن نبنيها على الأسس التربوية التي أصلها لنا أرحم الناس بالأطفال، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من تلكم الأسس الرفق، الرفق واللين مع الأطفال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مرسخا هذا المعنى العظيم: ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ومنها ملازمة العطف والرحمة ومجانبة القسوة والجفوة، فقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ قالها مستعجبا مستنكرا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو وهو رسول الله، يقبل صبيا من الصبيان، فقالها مستعجبا مستنكرا: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالأطفال، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها، أي من تلكم الأسس، تعليمهم وحسن توجيههم برفق ولين، فإنه أدعى للتأثير ولو بعد حين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان غلاما صغيرا، قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، في كلمات رقيقة تأسر القلوب وتأخذ بمجامع النفوس، حتى وقرت تلكم الكلمات في قلب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فصار حبر الأمة وترجمان القرآن. ومنها، عباد الله، تفقد أحوالهم ومتابعة سلوكهم والنظر في أصدقائهم وحثهم على اختيار الصحبة الصالحة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فعلى الآباء والأمهات متابعة الأبناء والبنات وتفقدهم والتعرف على ما يطالعون في ظل عالم متسارع في التقانة عبر وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، خاصة مع انتشار هذه الهواتف الذكية والتي صارت في متناول الجميع، الكبار منهم والصغار. ومنها، عباد الله، اجتناب العنف معهم وترك إيذائهم بالقول الفاحش أو الضرب ونحوه، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. عباد الله، وإننا لنحمد الله سبحانه أن وفق قيادتنا الرشيدة لوضع الأنظمة واللوائح التي تحفظ للأطفال حقوقهم وتكفل لهم حسن الرعاية وسائر الحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والدينية والثقافية والاجتماعية، إضافة إلى حق الطفل في الحماية وتوفير الطرق اللازمة لذلك، وحظر أشكال العنف كافة ضد الأطفال. عباد الله، إن من الأسس التربوية التي يجب علينا أن نسلكها في تربية أطفالنا أن نتابع شؤونهم بأنفسنا، ولا نعتمد اعتمادا كاملا على الآخرين في ذلك، وأن نحرص على زرع القيم الإسلامية الجميلة والأخلاق الحميدة والأعراف النبيلة والعادات والتقاليد الأصيلة، فنربيهم على البذل والعطاء وحسن إكرام الضيف وتوقير الكبير والتعبير بالكلام الجميل ومساعدة المحتاجين والرحمة والتسامح ومحبة الوطن وقيادته، فإنها من أعظم القيم الإسلامية التي ورثها مجتمعنا عن آبائنا وأجدادنا، وتقوي أواصر المحبة بيننا. وصدقت خديجة رضي الله عنها إذ تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم مطمئنة فؤاده: والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وخلاصة القول عباد الله هو أن نكون متوازنين في جميع أعمالنا وسائر تصرفاتنا، لا بد أن نكون متوازنين في تربيتنا لأطفالنا وأولادنا وفلذات أكبادنا، لا نغلب جانبا على جانب، لا نغلب جانبا على جانب، فإن من الآباء وإن من الأمهات من همه وعلمه بتربية الأطفال وتنشئة الأولاد والبنات هو الجانب المادي، فإذا ما انحرف ولده تجد الأب أو الأم يتعذر قائلا: هل قصرت معه في شيء؟ هل قصرت معه في شيء؟ وهو يظن أن الأطفال إنما يحتاجون فقط الطعام والشراب والكساء، ونسوا أولئك أو تناسوا أن تغذية الأطفال روحيا وفكريا ومعنويا هو الأهم وهو الأساس. نعم عباد الله، يجب علينا أن نكون متوازنين في أعمالنا كلها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا رب العالمين، أعنا على حسن رعاية أطفالنا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن للعبادة مواسم وأيام يتضاعف فيها الأجر وتكفر فيها السيئات. ومن تلكم الأيام التي لا تخفاكم، من تلكم الأيام الفاضلة، ومن تلكم الأيام الفاضلة يوم عاشوراء. هذا اليوم الذي كان فرضا علينا صيامه ثم نسخ وجوب صيامه إلى الاستحباب، وذلك بأن فرض الله تعالى علينا صوم رمضان. ففي الحديث عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده. ثم جاء بيان نسخ الوجوب إلى الاستحباب في حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام هذا اليوم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. وهذا الفضل لصيام يوم عاشوراء سئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: يكفر السنة الماضية. نعم، يكفر السنة الماضية. ونعلم جميعا أيها الأحبة أن يوم غد هو العاشر من محرم، وهو يوم عاشوراء. وقد تثار هنا مسألة تثار كل عام، كلما صادف عاشوراء أو محرم أو يوم حث على صيامه كلما صادف يوم السبت أتت هذه المسألة، وهل يجوز صيام يوم السبت منفردا؟ والذي عليه جماهير أهل العلم وهو أمر يسير ولله الحمد لا يستدعي لتنافر القلوب والتهاجر وحصول القطيعة بسبب مسألة فقهية يسيرة قد وسع الخلاف أسلافنا. فهذا اليوم أيها الأحبة يوم عظيم، حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه، ومن صامه حتى لو صادف يوم السبت فإنه لم يصمه لأنه يوم السبت، وإنما صامه لأنه يوم عاشوراء. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن اليهود وبعد أن استقرت الشريعة ويوم كان يحب مخالفة اليهود، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فما أدرك العام القابل حتى قبض صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أننا يستحب لنا أن نصوم التاسع وهو هذا اليوم، والعاشر يوم الغد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا حسن القول وحسن العمل، وأن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا وأقوالنا وسائر شؤوننا. هذا، وصلوا عباد الله وسلموا على النبي المصطفى والعبد المجتبى محمد بن عبد الله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، فقد أمركم ربكم بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك يا أرحم الراحمين.